كلام فيها. لكن ما دمت غير قاصد هذا ما نسعى إليه، نسعى أنك تكون قاصد، مش قاصد أنك تفعل، ولكن تكون حساس لمشاعر الآخرين، تراعي أفعالهم، تراعي مشاعرهم، تراعي ظروفهم. ما ينفع بحال الأحوال تيجي عند اللي محروم من الذرية وتدندن حول هذه القضية وتكلم عن نعمة الأولاد وجمال الأولاد والمتعة التي يشعر بها من عنده أولاد وغيرها من المعطيات. ما تكلم على سبيل المثال أيضا شخص واحد من الناس أبوه غاية في الكرم والثاني يعاني من بخل أبيه، فيأتي اللي أبوه من أكثر الناس كرما يقول له والله والدي اشترى لي الأمر الفلاني وعطاني الهدية الفلانية وجاب لي الشيء الفلاني، والدندن حوله بهذه القضية وتذكر هذه الأمور.
صفحات يحلق فكرنا فيها ونقطف من معانيها مع التفسير والقرآن، نطوف بسيرة العدنان وعطر الحق والنسمات.
صفحات 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 صفحات.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أمسية جديدة نبدأها بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلقة جديدة من برنامجكم صفحات، صفحات نقلبها أو تقلبها الحياة أمام ناظرينا، والأهم هو العبرة والفائدة. كلمة القلوب هي المحك. الله تبارك وتعالى حين خاطبنا بكل العبادات ليس المراد هو الأبدان، بل المراد هو القلوب، إنما يكون التعامل في الشرع مع القلوب وليس مع الأبدان. ولما كان التعامل مع القلوب فالتعامل هذا له وضعية خاصة، يتعامل بحساسية أعلى من أي شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأن القلب ملك. وهل خطر ببالك يوما أن معاملة الملوك يمكن أن تكون مثل معاملة الرعية؟ أبدا، لا يقول ذلك عاقل، بل معاملة الملوك لها وضعها، لابد أن ينزل منازلهم ويبجلوا ويقدروا بشكل أكبر بكثير من معاملة الناس العاديين. ليست عنصرية ولا نوع من التمييز، ولكن هذه الطبيعة، أنزلوا الناس منازلهم، قوموا إلى سيدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المعطيات التي توجب حساسية التعامل مع القلب. ولما كان التعامل مع القلب هو المحك، كان التعامل مع النفسيات أيضا أمر ووضع خاص جدا. كيف يكون ذلك؟ على سبيل المثال، مراعاة أحوال الناس وأوضاعهم وحالتهم النفسية ومزاجهم أمر مطلوب. هتقولي أنا مطالب أني أتعامل مع الناس حسب مزاجهم؟ أقول لك طبعا مطالب، أو أنك تعتزل الناس. ما ينفع أنك تعامل الناس بشكل عام حسب مزاجك أنت وحسب طبيعتك أنت، لا، بل يجب أن تراعي حالتهم. مثل انت قاعد في عزاء، هل يتوقع ان واحد قاعد في عزاء يقول نكتة ويسمع الناس النكتة هذه والناس تضحك وتقهقه من اشداقها على هذه النكتة؟ مش وارد، امر مرفوض. ولكن نفس النكتة اذا قيلت في نزهة برية ولا في جلسة خاصة ولا على عشاء ما بين اصدقاء، سيضحك الناس عليها وستكون مقبولة وستكون لطيفة. كذلك الحال، وما اعتقد ان في احد العقلاء يرفض هذا الكلام، بل هذه الطبيعة التي سرى عليها وجرى عليها كل عقلاء الناس، هذه مسلمة. ولكن كلامي عن أمر آخر، أمر أهم ويغيب عن كثير من الناس ونفقد الحساسية تجاهه وفي التعامل معه، وهي تعامل القلوب. مثلا صورة نراها أو نتعامل معها، امرأة مطلقة مثلا أو ما عندها أولاد، والدها ووالدتها توفوا، جاءتها جارتها لتؤانسها وتزورها وتسلم عليها وتواسيها في الأمر. فطبعا هذه المصابة أو المطلقة بتقولها أنتوا كنتوا وين؟ أنا شايفاكي أنت وأبو العيال طالعين أمس من البيت. فقالت لا والله أبدا، أبو العيال مر علي وجلس مع العيال وقعد يلاعبهم ويآنسهم وكذا، وبعدين قال طيب تعالوا أعشيكم، وصاحبتنا المطلقة تسمع هذا الكلام وأصر أنه يأخذنا يعشينا. ولما رحنا نتعشى بعد ما احنا راجعين من العشاء أصر أنه يروح يشتري لي فستان لعرس أختي علشان أحضر فيه العرس، وبعد ما اشترينا الفستان رحنا اشترينا إسوارة علشان أحضر فيها العرس وتعشينا وتونسنا. وبعدين قال لهم الأولاد أنا ما طلعتكم في الإجازة، لازم أحجز لكم يومين ونروح نصيف في المكان الفلاني أو نعيد في المكان الفلاني. والأخرى تسمع هذا الكلام، وهذا الكلام يجلدها ويؤذيها أشد إيذاء، وصاحبتنا الثانية شغالة في هذا الكلام. طيب هل من المعقول أن تأتي لتواسيها وتكلمها عن الطلاق وعن زوجها الذي طلقها أو عن عدم إنجابها أو أي شيء من هذه الاعتبارات، وتكلم في نفس اللحظة أنها قاعدة تعود لدفء زوجها ودفء أسرتها، وهذه المرأة تعاني في بيت أخوها أو في بيت والدها أو في بيت أحد أقربائها تعاني الويلات؟ لا يعقل أبدا، هالكلام مرفوض وغير مقبول. ما الداعي لمثل هذا الأمر؟ هل لا كلمتها والله كنا طالعين في مشوار وغيرت الموضوع وواستها بصورة أو بأخرى، أو تكلمت وغيرت المواضيع واختارت أطراف أخرى؟ أليس هذا نوع من الضغط على جراح الناس دون أن نشعر؟ طيب والله ما قصد، ما احنا عارفين أنك ما قصد، لو قصد لكان هذا نوع من الإجرام اللي احنا ما هنكلمك فيه، ساعتها ما يمكن أن احنا نكلمك لأن هذه جريمة ولا يمكن الكلام فيها. لكن ما دمت غير قاصد، هذا ما نسعى إليه، نسعى أنك تكون قاصد، مش قاصد أنك تفعل، ولكن تكون حساس لمشاعر الآخرين، تراعي أفعالهم، تراعي مشاعرهم، تراعي ظروفهم. ما ينفع بحال الأحوال تيجي عند اللي محروم من الذرية وتدندن حول هذه القضية وتكلم عن نعمة الأولاد وجمال الأولاد والمتعة التي يشعر بها من عنده أولاد وغيرها من المعطيات. ما تكلم على سبيل المثال أيضا شخص واحد من الناس أبوه غاية في الكرم والثاني يعاني من بخل أبيه، فيأتي اللي أبوه من أكثر الناس كرما يقول له والله والدي اشترى لي الأمر الفلاني وأعطاني الهدية الفلانية وجاب لي الشيء الفلاني، والدندن حوله بهذه القضية وتذكر هذه الأمور دائما وأبدا وتكررها وهو يسمعك. طيب ما الداعي لمثل هذا الأمر؟ ولا واحد آخر كان مجموعه في الثانوية العامة كأعلى مجموعه وأعلى جامعة تتمناه وهتطلبه، وصاحبنا الثاني رسب في الثانوية يقول له والله الجامعات والتقديم وأنا مشغول ومش عارف أختار أي جامعة وكل الجامعات أمامي. هذا يعاني من كثرة الجامعات، والآخر يعاني من إعادة السنة، أو يعاني من أنه مجموعه متدني جدا ومش عارف أي جامعة تقبله. هل تعتقد بحال من الأحوال بعد ما سمع منك هذا الموشح وهذا الكلام، أو في الحالة الأولى حالة المرأة التي تكلم المطلقة أو التي تكلم التي حرمت من الذرية أو اللي يكلم المريض مرض ميؤوس منه بصورة متناسيا فيها حالته، هل تعتقد أنه في يوم آخر هيتمنى زيارتك؟ ولا لو شافك في مكان هيجلس معك؟ أبدا، أول ما يقول لك معلش عن إذنك أنا مشغول أنا ماشي المكان الفلاني، ويترك مجلسك. لماذا؟ لأنك لم تراعي بحال من الأحوال ظروفه، لم تراعي بحال من الأحوال مشاعره. هذه القضية لعلها مطروقة في كل بيت، في بيتك صارت معاك، صارت بينك وبين أخوك، صارت بينك وبين زوجتك، ضجرت ضقت قلت وأنا مطالب وأنا إيش علاقتي بالناس؟ يا جماعة خلوني أعيش براحتي، أنا ما لي علاقة بالناس، أنا ما قصدت وأنا ما كان قصدي ولا كانت هذه رغبتي أن أؤذيه. نعلم ونكرر أن ليس هذه قصدك وليست هذه رغبتك، ولكن حاول ضع نفسك في موقف سلبي. هل تعتقد أنك حين ضغطت عليه بهذه الصورة ستكون مقبولا أو مرحبا بك في مجلسه؟ أبدا أبدا. لكن أعود لأكرر وأقول أنت مطالب بالتعامل مع الناس وفق هذه المعطيات. هل تعتقد حين آذيت مشاعرهم بهذه الصورة نسيت أنك في يوم كنت في نفس الورطة؟ على سبيل المثال عندك عزاء والناس اللي جنبك عندهم عرس وأقاموا الليالي الملاح وحطوا الزينة وشغلوا أصوات الغناء، طبعا مع المخالفة الشرعية لما يحمله الغناء، ولكن أنت اللي آذاك أكثر من مخالفتهم الشرعية. يعني يا أخي ما احترموا الموت، ما في للموت حرمة عندهم، المفروض أنهم يراعوا هذا الكلام. طيب هل تذكرت هذا الموقف حين فعلت الأمر نفسه لما كنت أنت في موقف مشابه؟ إذا أردت أن يحترم الناس مشاعرك احترم مشاعرهم، إذا أردت أن يتذكروا مصيبتك فتذكر مصائبهم، وكل واحد منا صاحب ابتلاء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء ومن الابتلاء كلنا بإذن الله عز وجل، ولكن كل واحد عنده جانب قصور. راعي الناس، اللي ابتلي بانه حرم وما اخذ شهادة جامعية او ما حصل دراسته او حتى ما دخل مدرسة، ما تتكلم امامه عن الجهل لان هذا الكلام يؤذيه بل يقتله. اللي عقدته هي الانجاب وما رزق، لا تقتله بهذا الامر ولا تؤذيه ولا تذبحه بسكين بارد وتتعامل معه بهذه الصورة. وكذلك التي ابتليت بطلاقها من زوجها واللي حصل معها كذا واللي حصل معها كذا، تذكر مصائبهم لانك صاحب مصيبة وما تتمنى احد من الناس يضغط عليها او يصب على جرحك الملح، فلذلك راعي مشاعرهم حتى تراعى مشاعرك. هل انتهى الكلام؟ لا، لا زال له بقية، نتابع فصوله بعد الفاصل فانتظرونا. أحبتنا في الله، عدنا إليكم لنقول راعهم حتى يراعوك. نعم، راعي نفسيات الناس حتى يراعوك، كما أنهم أصحاب ابتلاءات وأصحاب مواقف معينة، هذه المواقف ستمر بك. ولعل من هذه الصورة يعني احنا نؤكد ونركز، ليس الكلام عن القاصد أو المتعمد، مع أن القاصد والمتعمد موجود، لا تشمت بأخيك فيرفع الله عنه ويبتليك. قد يشمت أحدنا بشخص فيرفع الله عن هذا الشخص المبتلى ويقع البلاء على هذا الإنسان، لكن كلامنا في هذه الحلقة عن الشخص غير المتعمد الذي يتكلم على سجيته. أنا بتكلم بفطرتي وبتكلم بطبيعتي، معاك الحق تتكلم فطرتك وطبيعتك، ولكن يجب أن تكون هذه الطبيعة مقننة. كيف؟ سنعرف كيف، ولكن في نهاية الكلام نذكر بعض الصور التي قدمها الحبيب صلى الله عليه وسلم والتي تبين أننا يمكن أن نراعي نفسيات الناس حتى وإن كانت الظروف غير مهيئة لمثل هذا الأمر، الظروف لا تسمح بمثل هذه المراعاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المحمل بأعباء الأمة الموصول برب العالمين المشغول بهموم الدنيا، وحتى وإن كان لابسا للامة الحرب إلا أنه يراعي خواطر الناس ويراعي نفسياتهم. اسمعوا معي هذه القصة الماتعة التي يقول أو تقول هذه القصة في موقف غاية في المراعاة واللطف. يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما أقبلت جيوش مكة، جيوش الصحابة لفتح مكة، وكان أبو قحافة والد أبي بكر الصديق شيخ كبير أعمى، قال لابنة له من أصغر ولدي: أي بنية اظهري بي على جبل أبي قبيس حتى أرى القوم، خليني أشوف الناس وأعرف إيش اللي صاير، ينظر بعينيها لينظر صدق ما يقولون، هل جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فأشرفت به ابنته فوق الجبل فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا مقبلا علينا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: أي بنية ذلك الوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله يا أبتي انتشر السواد. قال: قد اندفعت الخيول ووصلت إلى مكة، فأسرعي بي إلى بيتي فإنهم يقولون من دخل داره فهو آمن، وهو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانحطت الفتاة به مسرعة من الجبل فتلقته خيل المسلمين قبل أن يصل إلى بيته. فأقبل أبو بكر إليه أي إلى أبيه فاحتفى به مرحبا وأخذه يقوده إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. متخيلين معي الصورة؟ المقبل شيخ هرم بالي سنه، ولكن هو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وصل به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شيخ كبير قد ضعف جسمه ورق عظمه واقتربت منيته، وإذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى أبيه وقد فارقه منذ سنين وانشغل عنه بخدمة هذا الدين. من المنشغل؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر ما ترك أبوه علشان راح يشتغل وطلب هجرة إلى بلد من بلاد الغرب، لا، ترك أبوه من أجل هذا الدين. ماذا تركت لهم؟ تركت لهم الله ورسوله. هذا هو حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذا الأمر العجيب جدا الذي فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم حين رأى هذا الرجل يقول لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ يعني النبي يأتي لهذا الشيخ في بيته ليطيب خاطره وليزوره؟ أنتم متخيلين؟ راجع الصورة بالكامل. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، رسول الله، خير خلق الله، الموصول برب العالمين، المحمل بأعباء الأمة، جاء فاتحا لمكة التي خرجها وهي أحب ديار الله إلى الله وهي داره التي يخرج منها، كل هذه المعطيات، وبيقول يا أبو بكر الصديق لو كنت خليته في البيت وكنت أنا جيت زرته، أليس هذا الأمر رفعا لمكانة أبي بكر الصديق؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم راعى مكانة هذا الرجل أبو قحافة والد أبي بكر، لكن المراعاة الأكبر لمن؟ لأبي بكر الصديق، لوزيره. هذا هو الأمر اللي حتى لو كان الكل اللي كتبوا في الإدارة حاولوا يفكروا أو يضعوا تحته ألف خط وخط لما استطاعوا أن يصنعوا مثل هذا الأمر. تحفيز، وأي تحفيز يصنعه القائد لمتبوعيه، لجنوده، للذين يسيرون خلفه. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أن وقته أضيق من ذلك، ولكنه يراعي حال أبو بكر الصديق بهذه الكلمات حتى لو كانت مجرد كلمات تطيب خاطر سيأتيه بها الناس بين العالمين. تخيل أنت تقول لموظف عندك أو لشخص عندك يا عمي لو خبرتنا كنا إحنا جيناك وزرناك، ليش جيت وتعبت نفسك؟ سيكلم كل الناس، مديري أو رئيسي أو مسؤولي قال لي الكلام الفلاني وقال لي أنا أجيك وأنا أزورك. أليس هذا الكلام نوع من التحفيز؟ نعم، تحفيز وتشجيع لمثل هذا الشخص. ولعلها تذكرني وتذكرك بالكلمة التي سمعتها وسمعتها أنت وكل واحد منا سمعها من جدته: لج العين تكرم ألف عين، أو في بعض اللهجات لج العين تكرم مرج عيون. هذه الكلمة إيش معناها؟ لما يزور النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من الرعية، واحد من عامة المسلمين، ولكن الذي تم مخاطبته بمثل هذا الموقف وتم تقديره ووضعه في مكانه والذي راعى النبي نفسيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر شاكرا: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة بين يديه بكل لطف وحنان، ثم مسح على صدره. اللي مسح على صدر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدر من؟ على صدر أبي قحافة، ولم يكن أبو قحافة مسلما حتى ذلك الوقت، وهي رسالة لكل الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء جلادا ولا جاء معذبا ولا جاء محاربا، بل جاء ليستنقذ كل الناس، ليكمل الرسالة التي كان عليها موسى والتي كان عليها عيسى ورسالة كل الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ليس ما بيننا وبين أي شخص هو العداء، بل هي الرغبة الحقيقية في أن يسلموا جميعا، لأننا نعلم أن الحق في الإسلام، وحين ندعوهم لمثل هذا الأمر ندعوهم للخير الذي عندنا. فهذه ليست معاداة بقدر ما هي محبة تقدم لكل الناس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وأبو قحافة كافر ليس مسلما، يمسح النبي على صدره عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم فيقول: أسلم. فيستنير وجه أبي قحافة ويفيض بشرا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هدية أعظم من هدية الهداية التي قدمها النبي لأبي قحافة؟ فعلا أبو قحافة استنقذ من النار، ولكن المقصود بهذه الهدية حقا هو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كيف يراعى كل الناس بمثل هذا الأمر ويغيب عنه والده وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت هذه المنحة من الله تبارك وتعالى. أليست هذه مراعاة لنفسياتهم؟ فكانت المقابل إيش هو؟ أن يبذل الإنسان نفسه من أجل هذه الدعوة. أنت قيسها، وليست القضية فقط على مسألة الدين ومسألة الانتماء لهذه العقيدة، وحتى في العمل. تخيل أنك راعيت نفسيات الناس اللي معاك وحواليك، إيش يكون المردود؟ المردود أنهم سيتفانوا فيما تعملون من أجله، سيتفانون من أجلك لأنك تراعيهم. راعيتهم فراعوك، اهتممت بشؤونهم فكان شأنك أهم عندهم من شؤون حياتهم. نوع من الإخلاص الذي صنعته أنت بأدائك المتميز. هذه الصورة التي يجب أن نسعى إليها وأن نلتمسها، وقد وجدناها في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، صورة مثلى للكلمة التي قلناها ونكررها: أراعهم حتى يراعوك. ولا زال للكلام بقية نعرفه سويا بعد الفاصل، فانتظرونا. لن نقول راعهم حتى يراعوك، راعي نفسيات الناس، فأنت تخاطب قلوبهم وتخاطب مشاعرهم، فلا بد أن يكون هناك نوع من التحسس لما تعامله. كثير من الناس يشوف أن هذا الأمر فيه نوع من المبالغة، يا أخي لا تزودها، المسألة ما تستاهل كل هالكلام، أنت اللي عندك حساسية مفرطة. السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، أنا تحسست من موقف معين، أنا متخوف أن أحمد أو محمد أو علي أو حسن أو حسين أيا كان اسمه يتضايق من مثل هذا الأمر، فقلت والله أنا لن أذكر هذا الأمر أمامه يمكن يتضايق. إحنا أمام احتمالين لا ثالث لهم، إما أنه يكون بيتضايق فعلا فأكون أنا سلكت طريق السلامة وأنا الحمد لله رعيت هذا الكلام وما قلته ولا ضايقته ولا أحرجته، صح ولا لا؟ خلاص أنا في الأمان. طيب الصورة الثانية أنه لا يتضايق، لا يتضايق من مثل هذا الأمر وأنا ما قلته، تجنبت أن أقول هذا الأمر. عندها هذه الصورة اللي تتكلم عنها أنت وتقول لي لا والله والناس ما بتضايق، أنا معاك هو ما بيتضايق، لما يعرف أني رعيت هذا الأمر عنده وقدرت هذه المسألة فيه وتجنبت أن أطرح هذه القضية لعلمي بتحسسه من مثل هذا الأمر، ما هو العائد؟ العائد طبعا سترتقي بنفسيته إلى أعلى مستوى، والله هذا الرجل أنت الذي ستكسب، أنت الذي حصلت على قيمة مضافة، هذه القيمة المضافة كل الناس تقول لك فلان يراعي مشاعر الناس، فلان بيقدر الناس اللي حواليه، حتى وإن كانت الأمور بسيطة، حتى وإن كانت الأمور ميسورة. على سبيل المثال يعني المسألة قد تكون بعيدة نوعا ما، ولكن أقول ما أجملها، ما أجمل أن تذكر بعض تفاصيل حياة صديق لك أنت متذكرها وتذكره بمثل هذا الأمر وتهنئه بأمر معين وتذكر له اسم ولده، مش ابنك هذا اللي حضرنا يوم عقيقته أو اللي كان فيه أمر معين أو فيه أمر مثل هذا الأمر. في ناس بتنسى وهذا أمر طبيعي ولا يلامون على مثل هذا الأمر، وكثير منا يعرف مثل هذه الشخصيات اللي بتنسى حتى اسمها، لكن المهم ما أجمل أن تقدرهم وتراعيهم بأن تذكرهم بمواقف لطيفة حدثت بينك وبينهم. آه والله فعلا كيف غابت عن بالي، هي غابت عنه وانت ذكرتها لي، اذا قدرته وقيمته، اذا سيذكرها لك. وهذه المواقف التي تلقى هنا وتلقى هنا وتكون بسيطة في هذا المكان وبسيطة في هذا الموقع، كلها على بعضها تصنع شخصيتك انت امام الناس، شخصية الشخص الذي يحترم من حوله ويراعي مشاعرهم ويقدرهم. انا اعلم ان هذا الامر فيه عبء اضافي. ما هو العبء الإضافي؟ العبء الإضافي أنا عندي مصايب وعندي بلاوي وعندي مشاكل ليست يعني فقط كافية لي بل تصلح للتصدير، عندي فائض منها للتصدير، فأنا أقعد أفكر في مشاكل الناس وهتذكر أسامي عيالهم واليوم مش عارف إيش والمناسبة الفلانية. أنا أقول أن هذا عبء إضافي، ولكن يا صاحب المشاكل، يا صاحب المشاغل، يا صاحب الهموم، هل همك أكثر من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مشاغلك أكبر من مشاغل الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يؤانس هذا الرجل الشيخ الكبير والد أبو بكر الصديق ويمسح على صدره ويقول له أسلم أسلم؟ هل مشاغلك وهمومك أكبر من مشاغل الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي خاطب طفلا صغيرا بأبسط ما يمكن أن يكون الموقف ويقول له ما فعل النغير يا عمير؟ النغير عصفور أو طائر صغير عند عمير رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة، وكان طفلا صغيرا يربط هذا العصفور ففلت من حبله فطار، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا عمير؟ هذه الصورة التي تبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل، وهو المشغول بكل هذه الأمور، يجلس مع جابر ويتأخر معاه في آخر القافلة في آخر الجيش ويقول له ما أعجلك يا جابر؟ فيقول له يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال بمن يا جابر؟ قال أيم في المدينة. قال لي ما يا جابر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تضحكها وتضحكك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله أي والده رضي الله عنه مات وترك لي 9 نسوة خرقة، فخشيت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. فقال أصبت ورشدت. قاعد يناقش في تفاصيل وتزوجت مين وليش تزوجتها وخليك في البكر أحسن من الثيب، وما راجعين من معركة، وهذا الرجل واحد من أفراد الأمة كلها التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كرسول يحمل الوحي وكقائد لهذه الأمة وكأمير لهذه الجيوش صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك ينظر إلى أدق التفاصيل في حياة كل واحد منهم ويخاطبها ويلمسها بشكل لطيف وشكل رقيق. طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مختلف وواجب شرعي لا نتكلم فيه، ولكن نقول كما أن الصحابة أحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم غاية الحب، كان من ضمن العوامل التي أحب النبي أحب الصحابة النبي من أجلها أنه رقيق رؤوف رحيم، ولو كان فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله كما أخبر رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وكذلك الحال في حالنا نحن، أليست الأسوة والقدوة لنا هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هلا لمسنا مشاعر الناس وراعينا نفسياتهم في مثل هذه الأمور البسيطة حتى يراعونهم؟ أعتقد أن هذا الأمر بهذه الصورة لا أقول أصبح ميسور، ولكن ممكن التطبيق، ممكن التطبيق. حاول تضغط على نفسك، حاول لا أقول تركز في مثل هذه الأمور، لأن التركيز فيها قد يستوعب طاقتك ويستوعب جهدك، وقد يكون الأمر متعذر وهي قدرات. أنا أؤدي هذا الأمر بإتقان وأنت تفشل في أدائه، وأنا أفشل في أمر آخر حين تتقنه وأنت على أعلى مستوى. فالقدرات متفاوتة، هي مسألة قدرات ومواهب ربانية يعطيها الله عز وجل لكل إنسان. ولكن نعود لنكرر القاعدة الذهبية المذكورة في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قد يكون الأمر ملكة موجود أصلا عند الإنسان كفطرة، ولكن هو ينميها بالتمرين. ما تقول لي أنا والله ما أعرف، خبرني إذا كنت من يوما ولدت أنت بتقود السيارة. لا، أنت أصبحت تقود السيارة بإتقان لأنك أنت تعلمت ومارست هذا الأمر مرة واثنين وعشرة وعشرين. وكذلك الأمر في قضية تعاملك مع الأوراق ومع المكتب وفي وظيفتك، وإذا كنت ميكانيكي بتصلح سيارات، وإذا كنت طبيب، وإذا كنت وإذا كنت، كل هذه الأمور كيف استطعت أن تتقنها وتكون فيها على أعلى مستوى؟ أتقنتها لأنك مارستها بشكل جيد. وكذلك الحال في مسألة التعامل مع نفسيات الناس التي هي واجب شرعي على كل واحد منا، مراعاة الناس على قدر عقولهم وعلى قدر معطياتهم وعلى قدر نفسياتهم واجب عليك. فأنت ستتعلم هذا الأمر وستمارسه بصورة يومية، عندها ستنتقل فيه من شخص مبتدئ إلى شخص متمرس إلى شخص خبير. هذا الأمر لن تصل إليه طفرة، بل سيحتاج منك إلى وقت طويل إذا كنت غير متمرس، ولعله يكون وقت قصير إذا كانت الملكة عندك أفضل. إذن نقول راعهم حتى يراعوك، راعي نفسياتهم حتى يحترموا مشاعرك، قدر ظروفهم حتى يتذكروا ظروفك، تذكر أحوالهم وانظر إلى من حولك حتى تكون أنت ضمن أولوياتهم، ولا تغفل الناس وتقول دائما أنا ومن بعد الطوفان. لا، راعي مشاعر الناس وستجد أن الحياة صار وضعها مختلفا بشكل أكبر. أصبحت تقيم الناس فأصبحوا يقيموك ويهتموا بمشاعرك ويراعوا أحوالك. وقدوتك وقدوتي وقدوتنا جميعا في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموصول برب العالمين نكرر حتى يتقرر، المشغول بأعباء الأمة، المشغول بكل هموم الدنيا، صاحب الزوجات الكثيرات، صاحب البنات صلى الله عليه وسلم والأبناء من أبناء الأمة المحيطين به والصحابة الكرام والأعداء الذين يحيطون به من كل الدنيا، ثم يراعي أحوالهم ويسأل عن عصفور هذا الطفل ما فعل النغير يا عمير. راعهم حتى يراعوك، هذه الصفحة التي بدأناها ونختمها. وقبل أن نختمها نقول لكم نلقاكم في صفحة أخرى على خير، ونقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات.